叫我啥呢？没哪能叫他呢。
好吧。
嗯。不叫了。
嗯。
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى في سورة هود بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخلصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تكلمنا هذا الدرس الماضي لكن نعيد الكلام دي مرة أخرى. يقول جل وعلا في هذه الآية الكريمة من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هذه قيل المراد بهم من يعمل لأجل الرياء يدخل في عموم هذا الهدف. من كان يريد الحياة الدنيا يريد الرياء يعني يرائي يريد المنصب والشهرة والرفعة هذا يدخل في الآية. وأيضا من كان يريد المال أو يريد المنصب أو ما شابه ذلك من أمور الدنيا كل هذا يدخل في عموم هذا اللفظ. من كان يريد الحياة الدنيا يعني يطلب أمرا دنيويا إما ثناء ومدح أو مال أو جاه أو منصب أو ما شابه ذلك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. ما المراد بالأعمال؟ يعني ظاهر كلام المفسرين وظاهر السياق أن المراد بالأعمال التي إيش؟
الأعمال الصالحة
اللي أرادوا بها الدنيا. الأعمال التي أرادوا بها الدنيا. قال بعض المفسرين كمن يصلي رياء أو يتصدق رياء فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه أجره في الدنيا. نوفي إليهم أعمالهم التي أي التي عملوها رياء. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لكن في هذه الآية فيها طلاء وآية الأسرة كما سبق فيها تقليد. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. مفهوم الآية أن من لم يرد لم يعجل له ما أراده من الدنيا. فكيف الجمع بين الآيتين؟ سبق لنا أن المفسرين كالقرطبي وغيره قالوا هذه آية آية هود مطلقة وآية الإسراء مقيدة. إذن هذه فيها إطلاق يعني كل من أراد الدنيا فالله سبحانه وتعالى يوفيه أعماله فيها. لكن في آية الإسراء بيّن أنه ليس على إطلاقه أن الله سبحانه وتعالى يوفي لمن يريد. وهذا لا إشكال فيه إذا حملنا أو إذا قلنا المراد بالأعمال التي هي التي عملوها رياء لأن هذه الأعمال حابطة كما في آخر الآية أولئك الذين ليس لهم في الآخر النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا التعجيل أو هذا الإعطاء في الدنيا ليس مقابل العمل. إذن ليس له حق على الله ليس له جزاء لابد أن يوفه لأن عمله ليس لوجه الله. إذن إن شاء الله سبحانه وتعالى أعطاه. وهذا يحصل في الغالب يعني في الغالب أن الشخص إذا طلب العلم يريد به المنصب فقط يحصل المنصب وهذا ما يحصل. إذا قرأ القرآن يريد أن يقال قارئ صوته حسن وترتيل ويبدأ يقرأ ويرتل يشتهر ولا لا يشتهر. من قاتل لأجل المغنم في الغالب أنه يحصل على الغنيمة. وهكذا من قاتل يقال جريء في الغالب أنه يحصل له. لكن ليس كل واحد قد يقاتل يريد المغنم ثم يقتل ولا يحصل له. إذن قد يحصل له وقد لا يحصل وهذا لأن عمله ليس لله. إذن هذا عمل باطل. لكن قد يعطيه الله تبارك وتعالى شيئا من الدنيا وهذا والله أعلم على سبيل الاستدراج فتنة له ولغيره أنه هو يزداد من هذا العمل الذي ظهر الصلاح ولكنه يريد به الدنيا، إذا رأى أنه ارتفع بهذا العمل زاد منه حتى يزداد رفعة ويغتر به غيره. إذا رآه غيره قد أعطي ومكن فإنه يفعل مثله. إن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، هذا يكون من باب الابتلاء، الابتلاء والامتحان. لكن قد لا يحصل لبعض الناس، قد يطلب العلم ويريد به الدنيا لكن لا يوفق أو يموت قبل ذلك ولا يحصل له. إذن على هذا التفسير لا إشكال. لكن قوله وهم فيها لا يبخسون، يعني هذه اللي فيها يعني قد يكون فيها شيء من إشكال، وهم فيها لا يبخسون، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. لو شوف من
يفهم لو ما أعطوا
بخس، هذا هو اللي يشكل. إذا 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 قلنا أن مفهوم الآية هذا هو الظاهر، مفهوم الآية أنه إذا لم يعطى صار بخسا، إذن هذا الآن معناه أن العمل أن العمل صالح، أن العمل خالص، أنه أعمال خالصة، وإذا لم يعطوا صار بخسا. والله سبحانه وتعالى ذكر في الآية اللي بعدها أولئك الذين وحبط ما صنعوا فيها، هذا هو وجه الإشكال في هذه الآية. كيف نتخلص أو كيف نجيب عن هذا الإشكال وهم فيها لا يبخسون؟
ما يحمل على غير المسلمين عمل أعمال صالحة من بر وصلة وأعمال، يعني في الغالب يعرف أن الأعمال خير، ولكن لأنه عدم وجود أصل إيمان عندهم فرب العالمين.
لكن في الليل بعد قال أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا، وحبط باطل لها فائدة الآن نأتيها، ولا نكمل الآن ثم نعود، لأنه إذا فسرنا إذا فهمنا حبط وبطل وباطل تبين الأمر أكثر وأن الإشكال موجود. طيب أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا واضح لأنهم ليس لهم أعمال خالصة، إنما هم أرادوا الدنيا وعجلت لهم حسنة أو طيباتهم في حياتهم الدنيا. وحبط ما صنعوا فيها أي في الدنيا من الأعمال وباطل ما كانوا يعملون. إذن مش الفرق بين حبط وباطل؟ هل بمعنى واحد؟ هذا كلام الدرسون، لكن عيد الكلام فيها الآن. حبط هذه فيما يظهر من النصوص أنها تطلق على العمل الصالح إذا وجد ما يبطله فيما بعد، مثل قوله تعالى أو كما في قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، يعني أنه كان يعمل أعمالا صالحة، يصلي ويصوم ربما حج واعتمر، فإذا ارتد حبطت تلك الأعمال. منه قول عائشة رضي الله عنها في القصة المشهورة في لما باع زيد بن أرقم رضي الله عنه باع بيعينه، وظهر أنه ما تبين له الأحرام، فلما علمت عائشة رضي الله عنها قالت أخبري زيدا، تقول لمولاته أخبري زيدا أن جهاده وصلاة أن صلاته أو عمله وجهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبط، يعني تغليظا عليه لأنه باع بيعينه. إذن كلمة حبط إيش معناها؟ يفهم منها أنه كان صالحا فوجد مبطل بعد ذلك فيحبط، حبط عمله، مثل قوله عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، يعني بطل عمله الصالح، يعني فحبط عمله الصالح لوجود السبب وفوات صلاة العصر. لكن قوله باطل ما كانوا يعملون هذا يعني بيان آخر أن هذا العمل الذي حبط لم يكن صالحا من قبل، هذا تأكيد، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. الباطل هو المخالف للحق، الباطل هو المخالف للحق. إذن هذا العمل الآن لم يكن من الأصل على الحق وهو أيضا حابط، واضح الآن؟ إذن إذا استغنا فهمنا هذا الفهم، إذن نرجع إلى إشكال وهم فيها لا يبخسون. يعني تبين الآن من أول الآية وآخرها، الأول الآية الأولى وآخر الثانية، أن الآية الآيتين في العمل الذي لم يكن صالحا في أصله، العمل الذي يراد به الدنيا، سواء يريد بالرياء أو يريد عرض أعراض الدنيا. إذن قالوا وهم فيها لا يبخسون، هنا فيه إشكال مع قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، يعني مفهوم الآية آية الإسراء لمن نريد مفهومها أن من لم نرد لم نعجل له، وفي الآية الفهود وهم فيها لا يبخسون، فصار فيه الآن تعارض بين الآيتين، أنه هناك لمن نريد وهنا قال لا يبخسون. إذن من لم يعجل له هل معناه أنه بخس؟ وكيف نقول بخس وهو لم يعمل لله أصلا؟ هذا هو محل الإشكال. أولا السؤال الإشكال واضح ولا لا؟
واضح
الجواب عليه. صعب شيء الله يستعان. أنا ما عندي جواب حقيقي واضح يعني قاطع، لعل وعسى أن يقال وهم فيها لا يبخسون، هذه دلالة مفهوم ولا منطوق؟
منطوق
مفهوم، لا مفهوم، وهم فيها لا يبخسون مفهومه أن من لم يوفى فقد بخس، وهو آية الإسراء عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، هذه صريحة أن بعضهم لا يعجل له. إذن دلالة هود من لم يعجل له أنه بخس دلالة مفهوم، وآية الإسراء لمن نريد يعني صريحة بأنه ما ظلم، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، وعموم الآيات التي فيها نفي الظلم إن الله كقوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إذن نقول هذا المفهوم عرضه منطوق، لو كان ظلما لما ترك الله عز وجل لم يعجل له، لكن هذا كأنه يعني وهم فيها لا يبخسون يعني يوفر، مثل أراد المنصب بدراسة شرعية ما يبخس يعطى هذا المنصب، أراد السمعة يقال قارئ ما يبخس يعطى هذه السمعة استدراجا له ولغيره وزيادة في إثمه. فإذا كلمة لا يبخسون محتملة، وآية الإسراء صريحة بأن الله سبحانه وتعالى قد يعجل وقد لا يعجل، يعجل لمن يريد ولا يعجل لمن يريد، وقطعا أنه ليس ظلما، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد. لعل إن شاء الله بهذا تكون يعني اتضحت ومزال الإشكال. إذا عموم الآية فيها تحذير من طلب العلم أو من عمل العمل الصالح لأجل الدنيا، سواء لأجل الرياء والسمعة يعني لأجل المدح والثناء أو لأجل الدنيا، لكن سبق في الدرس الماضي أن هناك فرقا بين ما بين إرادة الدنيا وبين الرياء والسمعة، الفرق أن الرياء والسمعة يحبط العمل على كل حال مهما قل إذا لم يتب منه، وأما إرادة الدنيا فإنها لا تبطل العمل إلا إذا تمحضت النية. وفي أدلة كثيرة تدل على هذا، كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، الله سبحانه وتعالى أباح الجمع بين الحج وبين إرادة الربح في تجارة ونحوها، وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه متفق عليه، هذا سيجعل المجاهد ينشط في القتال من أجل السلب، إذن هذا أمر دنيوي، لو كان حراما طلب السلب ويبطل العمل لما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، مثل حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، إذا رغبك في صلاة الرحم من أجل الدنيا ما في مانع، واحد يقول أنا أصل رحمي أريد الأجر وأريد طول العمر في مانع؟ ما في مانع. طيب هل ينقص من الأجر؟ نقول نعم ينقص من الأجر. ما الدليل على أنه ينقص من الأجر؟ نقول الدليل ما رواه مسلم أظن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام ما من سرية تغزو في سبيل الله فتسلم وتغنم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم. وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجورهم. يعني ينقص على حسب النية. هؤلاء النوع حصلوا على الدنيا المغنم والنصر فناقص الأجر، وهؤلاء لم يحصلوا على شيء فتم لهم الأجر. وأيضا الصحابة كانوا يعرفون هذا، كما قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال هاجرنا إلى الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا منهم مصعب بن عمير وفي رواية حمزة، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. رواه البخاري من الصحيحين. يجني لواء يجنيها، هذا يعني ليس لأجل أنه حرام، لا لأنه استفاد. يعني هذا الذي حج وحصل له 20,000 في الحج، وشخص حج ولم يحصل ولا على شيء، هذا أخذ شيئا من الدنيا، تعجل بعض الأجر فناقص أجره بما تعجل، وذاك خلص أجره لله في الآخرة، يكون أجره موفرا في الآخرة. إذن يعني هذه قاعدة، لكن ليس آثما نقص الأجر لا لأجل فعله محرما، لا وليس بحرام، إرادة الدنيا مع إرادة الأجر ليس بحرام، لكن من عجل له شيء من الدنيا فإنه ينقص أجره بقدر ما عجل له. وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه لما فتحت الدنيا، هل توسع هل تبسط؟ لا، استمر الحال الأول، الحال الأول يلبس مرقع ويأكل الخشن وامتنع عن الطيبات، مع أنه عوتم بذلك مرارا، يا أمير المؤمنين الله قد وسع العباد فتح فالله فارس والروم وكثرة الأموال، لكنه استمر على الطريق الأول. قال لما سألته حفصة يعني طلبة منه رضي الله عنها يعني وسع على نفسه، قال لحفصة ولغيره قال رأيت لو أن شخص سلك طريق ثم وصل غايته ثم تبعه الثاني فسلك طريقه فلحق به ثم تبعه الثالث فحاد عن طريقهم، هل يلحق بهم؟ قالت أو قال لا. ففهموا أنه يريد أن يسير عن نفس الطريق الذي سار عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يربط على بطن الحجر من الجوع ولم يشبع 3 أيام من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام، وما تضيعه مرهون عند يهودي بآصع من شعير، فعاش يعني حياة صعبة ولم تفتح الدنيا في عهد عليه الصلاة والسلام. كذلك أبو بكر مدته قصيرة في الخلافة 2 أشهر، مات قبل أن تتسع تنفتح الدنيا. عمر يعني طالت مدته 10 سنين فتحت الدنيا وكثرت الأموال، لكنه استمر على الطريق الأول. هذا اللي يظهر عنه في مثل هذا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. طيب إذا عرفنا الآن أنه الدنيا إرادة الدنيا لا تحبط العمل إلا إذا تمحضت النية للدنيا، لكن فيه إشكال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكرناه مرارا وهو في رواه أبو داود بسند صحيح، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يريد الغزو وهو يريد المغنم؟ فقال لا أجر له. فأعظم الناس ذلك، ثم قالوا عد فاسأله فلعلك لم تسمع، فعاد وسأله قال لا أجر له 2 أو 3، كل ذلك يقول لا أجر له. هذا مش حديث، حديث صحيح. وقال يريد الغزو وهو يريد المغنم، قال لا أجر له، مع أنه يريد الغزو يريد المغنم. هذا جاب عنه ابن رجب رحمه الله وذكر الجواب، قال يريد الغزو، المراد هنا تحمل الإرادة على الإرادة أي القصد، يريد الغزو، مثل فلان يريد السفر، فلان يريد السفر إلى كذا، ماذا يريد السفر للتجارة، يريد يعني وجهته وقصده الغزو، ليس مثل الحج أو كذا، يريد الغزو، إنه متوجه إلى الغزو، لابد من هذا. نحمل الإرادة هنا على الإرادة الدنيوية، ليس المراد به الإرادة الشرعية وهي النية، لأنه يريد التوجه إلى الغزو. لا بد من هذا الجمع حتى يتفق مع النصوص الأخرى، لأن الله سبحانه وتعالى أباح إرادة الدنيا في قوله تعالى من كان في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، والحديث كما سبق. لا بد من تأويل هذا الحديث ليتفق مع النصوص الأخرى. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. اختلفوا في هذا، هل المراد بهم الكفار الخلص الذين لا يريدون إلا الدنيا، أو المراد من يعني راء من المسلمين؟ فبعض الآية تشمل الجميع، تشمل هذا وهذا. إذا كان مراد بالكفار فمعنى الآية أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، على ظهرها ليس لهم إلا النار خالدين فيها. وإذا حملناها على عصاة المسلمين ليس لهم إلا النار ابتداء حتى يطهروا ثم يؤذن لهم يدخل الجنة، قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة مدمن الخمر ولا عاق لوالديه، يدخل الجنة أي ابتداء. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. أحيانا يجي صنع وعمل، والعلماء يفرقون بين كلمتين صنع وعمل، أيهما أبلغ، صنع ولا عمل؟ الصنع أبلغ من عمل، وهذا واضح في سورة المائدة، قال تعالى لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قبلها وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم ما يكتمون، وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. ولبعدها لولا ينهاه الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قالوا عمل الربانيين والأحبار في ترك الإنكار أشد من عصيان الأولين، وذلك الأولون قال لبئس ما كانوا يعملون، وهؤلاء قال لبئس ما كانوا يصنعون. وكلمة صن واضح أن فيها يعني هذا ما يقول إتقان وتفنن قصد وإحسان، يعني مباشرة للعمل على وجه فيه جهد وإتقان. قال فلان صنع كذا، يعني تطلق على أشياء اللي فيها جهد فيها دقة. والعمل أوسع، العمل أوسع، أي شيء يسمى عمل، لكن الصنع شيء عمل خاص فيه معاناة وفيه تحسين وإتقان. فالصنع أجر، الصنع أدق، والأعمال أشد. صنع الله الذي يصنع كل شيء، الله عز وجل بيّن أن أعمالهم كلها باطل حتى التي تفننوا فيها أو اجتهدوا فيها. الإنسان قد يطلب العلم بس الله العافية سنين طويلة وجهد، يعني جهد كبير جدا، عمر كامل يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويطلب العلم 20 سنة 30 سنة وهو يريد أن يكون يقام عالم أو يكون له منصب أو وظيفة أو شابه ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في 3 الذين هم أول من سعروا بهم جهنم والعياذ بالله. أحدهم تعلم العلم ليقال عاه، وقرأ القرآن ليقال قال، هذا صنع، العمل كبير في جهد وإتقان، ومع ذلك يذهب هدرا والعياذ بالله. وليته يذهب ويسلم، لا يعني لو خسر العمل وسلم من العذاب لكان أسلم، لكنه يخسر العمل ويدخل النار بسبب نيته فاسدة، لأنه عبد المخلوقين بهذه النية الآن، وقرب إليهم بعمل صالح. وإذاك بعض العلماء يقول العمل لأجل الناس رياء، في نوع من الشرك، وترك العمل لأجل الناس شرك. ما وجه كوني شركا؟ ها؟ نعم. إليس ما وجه كون الشرك ترك العمل؟ ما سوى شيء، ترك. إنسان يريد أن يصلي صلاة الضحى، فلما هم يكبر دخل شخص المسجد مثلا في العمل، في مصلى في العمل، وجاء واحد مديره ولا قريب له أو زميل، قال والله ما ودي يشوفني وأنا أصلي يعني يمدحني وكذا، خاف أن يقع في الرياء، وترك الصلاة مع أنه كان يريد أن يصلي لله. إذن هذا نوع خوف من المخلوقين، هذا أراد مدحهم فصلى، وهذا ترك العمل خوفا منهم، خوفا من أن يمدحوا ويقع في الرياء. إذن هذا عمل وهذا ترك، والعمل والترك كله لله. هذا الإنسان يعني يقدم ولا يترك إلا لله، يعمل ما أمر الله بعمله ويترك ما أمر الله بتركه، ويثاب على العمل ويثاب على الترك. إذن هذا كله هذا الآن عمل لأجل مخلوقين، الأول رجاهم والثاني خافهم، الرجاء والخوف كله لله عز وجل. هذه قد يقع فيها بعض الناس لأنه شيء من الضعف والوسوسة والخوف، يقول والله أنا ما ودي أخاف أصليهم، يقول نبعان. نقول نعم، لو ذهب إلى مكان آخر خفي وصلى هذا أفضل، مثل من صلى في المسجد وخرج وصلى السنة في البيت، هذا أفضل. بعد صلاة المغرب بعد صلاة العشاء أي وقت صلى الفريضة ثم صلى النافلة في المسجد في البيت، هذا أفضل. من استطاع، قال عليه الصلاة والسلام، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. وجاء في بعض الحديث حسن الباني رحمه الله أن فضل صلاة النافلة حيث لا يراه الناس على صلاة حيث يراه الناس كفضل الفريضة على النافلة، فضل كبير. 27 بركة، لعلكم تشوفون الحديث هذا تخرجوا. فهذا يدل على أنه أفضل، لكن مو بيترك العمل، لا يخفي. أراد أن يصلي فرآه الناس فذهب إلى مكان آخر لا يراه أحد فصلى، هذا لا شك أنه مطلوب، هذا يعظم أجره. المحظور تركه بالكلية من أجل أن يبدأ، خوفا من أن يبدأ. نعم.
العلماء خطأ كون شركا، قال هو خطأ لكنه ليس بشرك ترك العمل أجل الناس، كلمة شرك
لا، والشرك أنواع، يعني شرك أكبر شرك أصغر. لو قلنا يعني هو نوع من الشرك، يعني هو الآن لو قلنا ترك العمل ما حقيقته؟ خاف من هذا المخلوق ولا لا؟ ما خلنا واحد، ما الحامل له على ترك العمل؟
خوفه على نفسه.
خاف من المخلوق هذا؟
لا، خوفه على نفسه.
من المخلوق؟ خاف منين؟ من السماء؟ خاف من المخلوق؟
خوفه من أن يقع في الرياء.
مخال، لكن منين يقع؟ هو خاف منين؟ خاف من هذا المخلوق أن يمدحه فيوقعه في الرياء، صح ولا لا؟ خلنا واضح، خاف من هذا المخلوق. والمؤمن يجب عليه أن لا يصرف الخوف والرجاء إلا لله. الخوف الطبيعي يسمونه الخوف الطبيعي، هذا جائز. حتى موسى عليه السلام قال فخرج، قال الله عنه فخرج منها خائفا يترقب، هذا خوف طبيعي، خوف من السبع، خوف من الحية، خوف من النار، هذا ما ليس عبادة. لكن هذا خاف منه في مجال العبادة فترك عبادة خوفا من المخلوق، يعني هذا وجه كونه شركا. والله أعلم، ما اللي يعني يظهر قلت له في أقوال الله أعلم.
الشيخ إذا قررنا بين الأول والثاني فعل والترك، وش أشد الفعل من أجل؟
والله يظهر أن الفعل أشد، يبدو أن الفعل أشد، يعني هذا واضح الآن أنه يعني تكلف العمل الصعب من أجل أن يثنى عليه، وهذا ترك، يعني واضح حتى في فطر الناس هذا أسهل. وربما بعض الناس يستحسن فعله جهلا، يقول الله أنا جزاه خيرا، شاف أحد ما يصلي، ولا شاف أحد كان بيقرأ ما يقرأ، يعني يترك، كان بيقرأ شاف أحد ترك القراءة. يخفي لين يروح ثم يكمل، ما يترك، يعني يخفي. قلنا أن الإخفاء مطلوب لكن ليس الترك، الإخفاء. يعني بعض الناس قد يبتلى بأنه مع الناس، فإذا فتح هذا الباب عليه ترك أعمال كثيرة ولا لا؟ اللي يبتلى مع الناس يخالط الناس يعاشرهم، يترك الدعوة، يترك التعليم، يترك الخطابة، يترك أعمال كثيرة وهي من أفضل الأعمال، يتركها خوفا من الرياء، فهذا فتح عليه باب شر. إذا ترك واحد سيترك الثاني وواحد حتى يترك أعمالا عظيمة خوفا من الرياء. قدوتنا عليه الصلاة والسلام نبينا عليه الصلاة والسلام هل ترك شيء من الأعمال الظاهرة؟ ما ترك، لكنه يكثر الأعمال الخفية في قيام الليل والذكر والدعاء والتضرع. الصحابة رضي الله عنهم هل تركوا الخلافة خوفا من الشهرة؟ ما تركوا، هم الخلفاء الأربعة أفضل الصحابة، والصحابة جاهدوا في سبيل الله واشتهروا، فتحوا البلاد مشارق الأرض المغاربة، ما تركوا الأعمال العظيمة خوفا من الشهرة. خادم الوليد اشتهروا لله، أشهر من علم من رأسنا في الجهاد في سبيل الله، ما قال والله أنا خايف من الشهرة وأجلس في المدينة وتعبد وأترك الجهاد، هذا يفتح باب شرف. ترك عملا ترك بقية الأعمال وفاته خير كثير ووقع في الخوف من الناس.
أنا وجدته يا شيخ حديث ذكر تطور حديث يعني ذكر من طريق سفيان الثوري عن منصور عن هلال عن يساف عن ضمره عن ابن حبيب عن رجل من صحابه النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه تطوع الرجل في بيته يزيد على تطوعه عند الناس كفضل الجماعة على صلاة الرجل وحده. جيد. وإسناده قوي موقوفا ورواه البيهقي في شعب الإيمان من طريق أبي عوانة إلى ما ذكر الألباني شيخ الألباني والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب مرفوعا إلى ما ذكر والحديث ذكره المنذري في الترغيب والترهيب مرفوعا وقال رواه البيهقي وإسناده جيد إن شاء الله تعالى والموجود في شعب الإمام موقوف. وقد صح شيخنا الألباني إسناده موقوفا وذكر أن له حكم الرفع وذكر مرجع الكتاب الصحيح.
الحديث يقول مرفوع موقوف، والمرفوع أصح الموقوف أصح، والألباني صحح الموقوف وقال له حكم الرفع، إن هذا صحيح ما يقال في جهة الرأي. والصحابي من هو؟ إذا كان صحابي لا أخذ من الكتاب
ما ذكر اسمه، ذكر
الرجل من صحابي
اللي عندي شيخ المشكلة ما هو واضح، ذكر روى عبد الرزاق المصنف وابن أبي شيبة في المصنف وابن حزم في المحلى من طريق سفيان الثوري عن منصور عن هلال بن يزار عن ضمرة بن حبيب عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال
لا بس حديث جيد وفي فضل صلاة النافلة حيث لا يراه الناس، لكن هذا إذا أمكن بدون أن يقصد في النافلة. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها كما سمعنا. حبط يعني معناه أنه ذهب أجره، وقد يكون صحيحا حين الإيقاع ثم يحبط بسبب ردة أو شيء بعد ذلك. قال تعالى والذين لا تمطروا صدقاتكم بالمن والأذى، قد يقع العمل صحيحا ثم يذهب أجره لشيء يكون بعد ذلك. وحبط أي ذهب أجره وفسد، أصل من الحبط وهو البهيمة إذا أكلت النبات الأخضر الرب ينتفخ بطنها ثم تموت يسمى الحبط، كما قال عليه الصلاة والسلام كل ما يموت المبيل يقتل حبطا أو يلب، يقتل حبطا ينتفخ بطن البهيمة ثم تموت إذا أكثرت من أكل العشب الرطب. إذن حبط يعني فسد، مثل البهيمة التي فسدت بهذا الأكل ثم ماتت. وحبط ما صنعوا فيها وباطل، أي أنه لم يكن صحيحا في الأصل، وهذا تأكيد أنه حبط لا أجر له. وقد يظن الإنسان أنه صحيح لكنه حبط، لا بين أنه باطل أي لم يكن صوابا من الأصل. وباطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، هذا يدل على كثرة العمل ما كانوا يعملون، يعني هذا يعني عملهم باستمرار، لكن لو قالوا باطل ما عملوا هذا يصدق على العمل القليل والكثير، لكن قالوا ما كانوا يعملون أي كانوا يعملونه على الدوام، أن هذا حالهم والعياذ بالله أنهم يعملون هذا العمل على سبيل الدوام والكثرة والعياذ بالله. يعني هذه الآية فيها موعظة بليغة للمؤمن أن يحذر كل الحذر من أن يريد بعمله الدنيا، سواء كان رياء السمعة أي كان، أو أن تتمحض نيته لطلب الدنيا، لكن حتى لو أراد الدنيا ينبغي أن يرتبع بإيمانه وأن لا يقف عند حطام الدنيا وأن لا يستحضره ويكون هو القصد الأكبر. لا يتناسى إمام يصلي بالناس يتذكر الأجر والثواب وأن الإمام تعينه على المواظبة تعينه على مراجعة الحفظ والاهتمام بالتلاوة وتحسينها وكذا عون الخطيب يتذكر الأجر وأنه يعلم الناس ينفعهم وكم يستفيد وكم ينتفع بخطبته وهو أيضا يحضر ويبحث يستفيد. كذلك طالب العلم الذي يلقي الدروس يستحضر أنه يراجع معلوماته وأنه يستفيد ويفيد يستحضر هذه الأمور العظيمة حتى يتضاءل إرادة الدنيا في حقه. القاضي يتلذذ أنه يفصل الخصومات بين المسلمين ويعطي كل ذي حق حقه يقتبط يفرح. المفتي كذلك وإن كان موظفا هذا في الإفتاء وهذا في القضاء وهذا خطيب وهذا إمام وهكذا هذا مدرس مثلا في المدارس المواد الشرعية وفي الكليات هذه وظائف تعين على إقامة الدين وليست هي الأصل. ولذلك يعني يقول بعض الأخوة أن شخصا جاء للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله من طلبة العلم قال يا شيخ أنا أبغى مسجد كان تعرفني مسجد أبغى أصير إمام. قال له الشيخ بالبساطة قال يا ولدي إن كنت تريد بالإمامة الدنيا فلا تطلبها في المساجد وإن كنت تريد الأجر والخير الله يقويك رحمه الله. يجب الموعظة وهي بسيطة لكنها بليغة. إذا كنت تريد الدنيا تبغى البيت والراتب والمكافأة فابتعد اطلبها بغير المساجد وإن كنت تريد الأجر والخير عينك على الدين فالله يقويك. هذا هو المنهج الإنسان يعني يستحضر أمور الخير والأجر والثواب ونفع الناس ويتناسى أمور الدنيا لكن لا مانع أن يستعين بها على طاعة الله ولا سيما مع الحاجة. وذاك العلماء لما جاءوا مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن انقسموا إلى ثلاث طوائف بعضهم قال يمنع مطلقا بعضهم يجوز قال يجوز مطلقا وبعض متوسط. أظن اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز عند الحاجة لأنه مع الحاجة يكون معذورا لأنه ماذا يصنع لو ذهب يطلب الرزق بتجارة أو بأي وظيفة لم يتفرغ لتعليم القرآن والناس بحاجة إلى أناس متفرغين لتعليم القرآن فمع الحاجة يهون الأمر لأن الله يعلم الحال أنه أخذ ما يقيم حياته لا يستطيع أن يعيش بدون مال وهو مأمور بطلب الرزق. فإذا هو الآن جمع عملين صالحين في عمل واحد فإذا كانت نيته أنه يعف نفسه ويستغني به عن سؤال الناس ونيته نفع المسلمين والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذه النية ويعظم أجره. ومن أراد المال هذا أمر فيه خطورة نسأل الله العافية كل ما يفكر إلا في المال حيث أنه لو حصل أي شيء ماله رغبة في العمل لا يأتي متكرها وليس عنده شراح ولا عنده لذة ولا احتساب. وتعرف الفرق بين المعلم الذي يحتسب والمعلم الذي قد أخذ وظيفة هذا يحضر ويجتهد وينفع ويدرس وخلقه حسن ويفرح أنه الطلاب يتعلمون يستفيدون وذاك ينهر ويغضب وكذا ومتثاقل لأنه لا هم له إلا المال. النية مطية كما قال نسأل الله أن يحسن نياته. ثم قال جل وعلا أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذه الآية فيها أقوال كثيرة للمفسرين أفمن كان على بينة من ربه يعني الجواب محذوف تقديره أفمن كان على غير ذلك كالمذكور في الآية اللي قبلها من كان يريد الحياة الدنيا فالله سبحانه وتعالى جعل القرآن مثاني يثنى فيه الخير والشر الوعد والوعيد الترغيب والترهيب. لما ذكر الحالة الأولين الحالة الأولى السيئة وهي من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ذكر ما يقابلهم من عباد المؤمنين فقال أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه هذا العام نور على نور، إيمان على إيمان، ويقين على يقين. ما المراد بالبينة؟ فيها أقوال، أقرب هذه الأقوال وهو الذي ذكره ابن كثير رحمه التفسير أنها الفطرة، فمن كان على بينة من ربه أنه على الفطرة الصحيحة يعلم بفطرته أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود وأنه لا شريك له وأنه الخالق والمالك المدبر وأنه مستحق للعبادة بالفطرة السليمة التي لم تغير، مثل من؟ مثل حال الموحدين من العرب في قصة بن ساعدة كان على التوحيد، وزيد بن عمرو بن نفيل كان على التوحيد، أو لا كانوا على التوحيد، أبو ذر رضي الله عنه كان على التوحيد، ففي بقايا كانوا على التوحيد بالفطرة. والله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه الفطرة في قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ومجسان، الحديث متفق عليه. لأن الفطرة هذه مذكورة في الآيات والأحاديث، ومنها حديث عياض الحمار رضي الله عنه عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله عز وجل، أي في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد بالفطرة. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فاجتالتهم الشياطين، حرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما ليس لهم بعلم، أو قريب من هذا اللفظ. فإذا هذه النصوص تدل على أن الإنسان يولد على الفطرة وقد تتغير وقد يبقى عليها. من كان باقيا على الفطرة إذا جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن وسمع القرآن ماذا يحصل له؟ يؤمن مباشرة، كأبي بكر رضي الله عنه لم يتردد، علي رضي الله عنه لم يتردد، خديجة لم تتردد، هؤلاء حنفاء على الفطرة. أبو ذر رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام حياه تحية الإسلام، قال: السلام عليك يا رسول الله، وأسلمت مكانه. هؤلاء على الفطرة، ليس عندهم انحراف في الفطرة، فإذا جاءهم الوحي آمنوا مباشرة كأنهم ينتظرونه، هم على الفطرة ويتحرون الوحي. كما أن الله سبحانه وتعالى ضرب لها مثلا في سورة النور في قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نور كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة. الزيت هذا هو مثابة الفطرة كما ذكر بعض المفسرين، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، لاحظ الوصف، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور، يعني يكاد بفطرته أن يعبد الله من صفاء الفطرة، لكنه لا يعرف تفصيل العبادات من صلاة وصيام ونحوه. أبو ذر رضي الله عنه ماذا كان يصنع في الجاهلية؟ والحديث في صحيح مسلم يقول: كنت أصلي الليل. قال: ما كيف، أين تتوجه؟ قال: وجه حيث وجهني ربي، ويسجد حتى يسمع الصباح مساجد. عمرو بن نفيل، عمرو زيد بن عمرو بن نفيل كان أيضا يسجد، يقول: اللهم إني تعلم أني لو أعلم أي الأوجه يحب أن أعبدك عليها لعبدتك عليها، ثم يسجد، ما يعرف تفصيل العبادة فيسجد. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، النور الأول نور الفطرة، والنور الثاني نور الوحي، مثل الزيت الصافي إذا جاءته النار اشتعل سريعا واشتعل وأوقد نارا صافية. فهذه هذا مثل لمن كان على الفطرة ثم جاء الوحي، فإن اليوم إيمانا قويا صافيا لا شك عنده ولا تردد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلا كان لو عثر إلا أبي بكر، إلا أبا بكر، فإنه لم يتعثر، أسلم في الحال، لم يكن عنده تردد ولا محل، أنه كأنه ينتظر هذا الوحي. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه، يتلوه أي يتبعه شاهد منه. الشاهد فيه أقوال أقربه أيضا كما قال كثير هو القرآن يتلوه، الضمير يعود إلى من؟ ويتلوه شاهد منه، الضمير في يتلوه ومنه. أين تعود هذه الضمائر؟ الضمير الأول يتلوه يعود على من؟ ها؟ البينة. والبينة في إشكال مؤنثة، لو كان البينة قال ويتلوها ولا لا؟ ويتلوه محمد
مؤنث
مجازي. ها؟ البينة مؤنث مجازي. هذه تحتاج تأويل، لكن في شيء يمكن أوضح نحتاج تأويل. الظاهر يعود على قوله أفمن، أفمن، أفمن كان، أي الشخص الذي كان على بينة ويتلوه، أي جاء بعده القرآن، يعني كان على بينة قبل نزول القرآن ثم تلاه نزول القرآن ويتلوه، أي أن القرآن نزل بعد أن كان على بينة، كان على بينة قبل نزول القرآن ثم تبعه القرآن فنزل. قوله منه على بينة من ربي ويتلوه شاهد منه، هذه واضحة، أي من الله، شاهد منه أي من ربي، المذكور في أول الآية فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد أي من ربه، وهو القرآن يشهد له أنه على الدين الصحيح، الفطرة هي الدين الصحيح، يشهد لذلك القرآن. ومن قبله أي قبل القرآن كتاب موسى إمام ورحمة، إذن هذه تضافر بينات، وتضافر بينات يزيد في الإيمان، والله الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فأكثر جل وعلا من الأدلة حتى يزداد المؤمن إيمانا ويترقى في الإيمان، ويزداد الكافر شرا وكفرا بتكذيب هذه الأدلة المتضافرة. إذا زيادة الأدلة مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح فرحا شديدا إذا أخبر بخبر ثم وافقه عليه أهل الكتاب، كما حدث عليه الصلاة والسلام أن الأرض تكون خبزا يوم القيامة، فتكفأه الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. لما فرغ من التحديث جاء يهودي حمر من حمر اليهود فسلم، قال بارك الله عليك أبا القاسم، ألا أخبرك ما تكون الأرض يوم القيامة؟ فقال النبي بلى عليه الصلاة والسلام، قال تكون خبزة كما حدث النبي عليه الصلاة والسلام، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحق. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يفرح مع أنه ليس في شك من أمره، الصحابة رضي الله عنهم كذلك لا يشكون في صدقه عليه الصلاة والسلام، ولكن تضافر الأدلة يزيد الإنسان إيمانا. إبراهيم عليه السلام لما طلب الرؤية، رؤية إحياء الموتى، الله سبحانه وتعالى حققها له، قال ولا بلى أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزداد إيمانا وترقى في درجات الإيمان، الله سبحانه وتعالى أقره على هذا الطلب وحققه له فأحياها وهو ينظر. ينبغي الإنسان يكثر من النظر في الأدلة حتى يزداد إيمانا، وهذا الفرق بين إيمان العوام وإيمان الراسخين في العلم، هؤلاء إيمانهم يعني مجمل بخبر، سمعوا خبر وآمنوا وليس عندهم معرفة بتفاصيل الأدلة، فإيمانهم مجمل وقد يكون فيه ضعف، العام لو شكك قد يشك، لكن راسخ في العلم مهما شكك لا يمكن يشك إلا إذا شاء الله له فتنة. ففرق بين إيمان العالم اللي يعرف الأدلة وتنوعها وبين العامي الذي إيمانه مجمل وليس عنده معرفة بتفصيل الأدلة. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، المراد بالتوراة يدل على عظم شأن التوراة، كتاب موسى ما قال كتاب عيسى، مع أن كتاب عيسى متأخر أقرب إلى القرآن، لكن لماذا تركه وذهب إلى كتاب موسى؟ لأنه أعظم، أن التوراة كتبها الله بيده جل وعلا، فيها تبيان كل شيء، هدى إمامه. وكتاب عيسى الإنجيل فيه نسخ لبعض ما في التوراة، ولا عيسى عليه السلام يأخذون بماذا؟ بالتوراة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، فهي كتاب عيسى عليه السلام هو الأصل التوراة، لكن الإنجيل فيه مواعظ وفيه نسخ لبعض الآثار التي كانت على اليهود، لكن النصارى يرجعون للتوراة. التوراة هي الأم، كتاب الأعظم، إمام ورحمة، أولئك يؤمنون به. أولئك يعود إلى من؟ إلى الفطرة، ولا لقوم موسى؟ ها؟ ولا يشمل؟
يشمل
الاثنين. لا يشمل، ما في. أولئك يؤمنون به، من كان على الفطرة وجاء القرآن وآمن به، والمؤمنون من قوم موسى يؤمنون به، هؤلاء يؤمنون بالقرآن، أولئك يؤمنون بالتوراة، أولئك يؤمنون به. ومن يكفر به من الأحزاب، الأحزاب في أقوال، وأقربها أنها تشمل جميع الديانات، يشمل اليهود والنصارى والوثنيين وجميع الطوائف. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، هذا وعيد شديد أن النار موعده، سيؤول أمر إلى النار يوم القيامة. فلا تكو في مرية منه، المرية للشك منه، ضمير يعود إلى ماذا؟ إلى القرآن. فلا تكن في مرية منه، وقيل إلى الوعيد بالنار، لكن الأقرب أنه يعود إلى القرآن. إنه الحق من ربك، أي القرآن، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يعني هذا من العجائب، حق وقامت عليه أدلة لا تحصى، وأكثر الناس يكفرون به. يعني من العجائب، والله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة في عباده. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صادقا. اللهم اعلم. صلى الله عليه وسلم.